إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يجب أن نفكر، يجب على كل عاقل أن يفكر لأي شيء خلقه الله عز وجل، وما هي الغاية التي يعد لها. إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه أنه خلقنا لعبادته، فقال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فالوظيفة الأساسية التي خلقنا من أجلها هي العبادة، وكل ما سوى ذلك من الأمور فإنما هو وسيلة إلى أداء هذه الوظيفة التي نحن خلقنا من أجلها. فالمال وسيلة إلى ذلك، والصحة وسيلة إلى ذلك، وهكذا كل الأمور وسيلة إلى أداء هذه الوظيفة التي هي العبادة التي خلق الإنسان من أجلها وأمره الله بها في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن ما هي العبادة التي خلقنا من أجلها؟ لخصها الله سبحانه وتعالى في آية في سورة من قصار السور، وهي آية البينة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما هي هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية؟ إنها أولا الإخلاص لله بأن تعبده وحده لا شريك له، لا تعبد معه أحدا لأنه المستحق للعبادة، وهو الذي خلق هذا الكون وخلق من فيه، وهو القائم بأمورهم، وهو المتصرف فيهم، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرازق لمن في هذا الكون. فهل يجوز أن تصرف العبادة إلى أحد سواه؟ الجواب: لا، لا يجوز لأحد أن يصرف العبادة التي كلف بها إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك بأن دعا غير الله عز وجل ملتمسا منه جلب النفع أو دفع الضر فإنه يعتبر قد خرج من الإسلام إن كان مسلما، وقد حبط عمله إن كان له عمل، وقد استحق الخلود في النار والحرمان من الجنة. وقد وجب عليه ألا تغفر له سيئة ولا تقبل منه حسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لمن هذا الخطاب؟ إنه لأفضل الخلق عند الله عز وجل، أعلاهم مقاما وأقربهم إليه وسيلة. إنه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يلتمس في موقف القيامة من يشفع لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى الكليم فيعتذر، ثم إلى عيسى الذي هو كلمة الله، الذي هو روح الله، وكلمته التي ألقى إلى مريم، فيعتذر. وكلهم يعتذر من هذا المقام، ويؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول: أنا لها أنا لها، ويذهب إلى ربه ويسجد بين يديه قدر جمعة. ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: ربي أمتي أمتي. فعندئذ يأمر الله بفصل القضاء، وتكون أمة محمد هي أول الأمم يقضى بينها. إذن فهذا الذي بهذه المثابة هو الذي خاطبه الله بقوله: ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان عيسى بن مريم: وقال عيسى: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا عبد الله يا عبد الله يا مسلم، وحد الله عز وجل، احرص على أنك تخلص نيتك وتخلص عملك وتخلص دعوتك بأن تكون لله عز وجل، فلا تدعو معه أحدا سواه، لا تدعو معه أحدا سواه. اعلم أنك إن فعلت ذلك فدعوت غيره لجلب نفع أو دفع ضر، فإن الله سبحانه وتعالى يغضب عليك ويوجب عليك الخلود في النار. فيا عبد الله، التوحيد هو أساس الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد، وأن يتعلم الشرك الذي يخل بالتوحيد، إما يجتاحه ويبطله وهو الشرك الأكبر، وإما ينقصه ويقلله وهو الشرك الأصغر. يا عباد الله، هذا أهم الواجبات على كل مسلم، أن يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك الذي يناقضه. ثم بعد ذلك الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، كما يقول سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة هي حق الله في البدن، هي حق الله في الذات. يجب عليك أن تؤدي الصلاة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم بعد ذلك الزكاة، وهي حق الله في المال، فيجب عليك أن تؤديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أي نوع يكون عندك من أنواع الأموال فعليك أن تؤدي زكاته. إن كان عندك حبوب فعليك أن تؤدي زكاتها، إن كان عندك مواشي فعليك أن تؤدي زكاتها، إن كان عندك نقود فعليك أن تؤدي زكاتها، إن كان عندك عروض تجارة فعليك أن تؤدي زكاتها. هكذا يجب على كل مسلم. ثم بعد ذلك الواجبات الأخرى على المسلم أن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويكون مع ذلك رب البصر عن المحارم، واجتناب الوسائل المؤدية إلى الفواحش. هكذا يجب علينا جميعا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن يكون الإسلام وحقوق الإسلام هي المسيطرة على جوارحنا. يجب علينا أن نغض أبصارنا ونحفظ أسماعنا ونحفظ أيدينا ونحفظ أرجلنا ونحفظ ألسنتنا، فلا ننظر إلا إلى ما يحل لنا، ولا نسمع إلا ما يحل لنا، ولا نبطش إلا إلى ما يحل لنا، ولا نمشي إلا إلى ما يحل لنا، وهكذا، ولا نتكلم إلا بما يجوز لنا أن نتكلم به. فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى الذي وهب لك البصر ووهب لك السمع ووهب لك اليد الباطشة ووهب لك الرجل التي تمشي عليها ووهب لك اللسان الذي تنطق به. كل ذلك أنت مسؤول عنه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا، هكذا يقول الله عز وجل. وهكذا أيضا يجب عليك أن تجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي الزنا واللواط وشرب الخمر والفواحش الأخرى التي حرمها الله عز وجل. فكما حرم عليك أن تفعلها، حرم عليك أيضا أن تنظر إليها. وهناك أناس من الناس يجذبون آلات لها ذنوات تكشف عن أمور عند أناس إباحيين والعياذ بالله. هؤلاء الناس بصفة البهائم لا يحملون ولا يحجمون. فأنت حينما تنظر إلى هذه الفواحش في المجتمعات الحيوانية، المجتمعات المتفسخة، المجتمعات القذرة، إذا نظرت إلى هذه الفواحش والعياذ بالله فإنك تكون كأنك شاركت فيها. ونسأل الله العفو والعافية، لأن من إذا عملت كما جاء في الحديث: إذا عملت الفاحشة في الأرض كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن لم يحضرها ورضيها كمن حضرها، ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها. فيا عباد الله، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. احرص يا عبد الله على طيب المطعم وعلى طيب المشرب، احرص يا عبد الله أن تأخذ حلالا وتشرب، تأكل حلالا وتشرب حلالا وتنكح حلالا وتسير في الحلال، حتى يعني عندما تنتقل من هذه الدنيا تنتقل إلى الله عز وجل وهو راض عنك. حينما تفعل ذلك تكون قد فزت بجنات النعيم، الجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، يصح فلا يسقم، يشب فلا يهرم. أما من استهان بهذه الفضائل وهذه الأمور، سواء كانت شركا أو بدعا أو فواحش أو ما أشبه ذلك، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. وما نارنا هذه إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ناركم هذه إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها ضربت بالبحر مرتين ما انتفعتم بها، ولقد فضلت عليها نار جهنم ب69 جزءا كلهن مثل حرها، والعياذ بالله. فيا عبد الله احرص على أنك تعمل بما يرضي ربك حتى تلقاه وهو راض عنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المرضى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أولا الحرص على التوحيد، والإنسان لا يدري متى يأتي أجله، فالأجل بيد الله عز وجل، فكم من صحيح حصلت له الوفاة فجأة. أما المريض فهو توقعه للموت أكثر وأكثر، لذلك فأنت ستنتقل من هذه الحياة الدنيا إلى حياة أخرى، حياة البرزخ. هذه الحياة تكون فيها إما في سعادة لأن عملك كان موجبا للسعادة، لأن كنت موحدا وكنت مؤديا للصلاة على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، فأنت ستكون في البرزخ سعيدا ويوم القيامة كذلك، وتدخل الجنة. أما إن كنت مقصرا في شيء من الواجبات، أو مرتكبا لشيء من المحرمات، فأنت على خطر عظيم. وما دمت في هذه الحياة فإن الذي ينبغي لك أن تصلح نفسك وأن تسأل عن الأمور التي ينبغي لك أن تفعلها من الآن، فإن الذي يجب عليك التوبة إن كان عندك أشياء من المحرمات يجب عليك أن تتوب، وأهم شيء التوحيد، ثم المحافظة على الصلوات في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله سبحانه وتعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمحافظة على الصلاة موجبة لرضا الله عز وجل، ولا بد أن تكون الصلاة يؤديها العبد على الوجه الذي أمره الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ليعلم المرضى أن الصلاة لا تثبت عن المريض ما دام ذهنه فيه، يجب عليه أن يصلي على أي حالة استطاع، سواء كان يعني يقدر على القيام فعليه أن يصلي الفريضة قائما، أو لا يستطيع القيام فلينتقل إلى القعود، ما يستطيع القعود فلينتقل إلى الاستلقاء والارتجاع ويتجه إلى القبلة، إما بأن يكون السرير مستقبلا إلى القبلة فيجعل رأسه من محاذاة الجنوب، ثم بعد ذلك يرفع له السرير قليلا من عند رأسه حتى يكون متجها إلى القبلة، أو يكون على جنب على جنبه الأيمن فيتجه إلى القبلة وهو على جنبه. كل ذلك جائز وبحسب استطاعة المريض، غير أنه لا يجوز له أن يترك الصلاة بحال أبدا ما دام ذهنه فيه. فعليكم يا أيها المرضى أن تحافظوا على الصلوات في أوقاتها، والجمع جائز للمريض، الجمع جائز له إذا أراد أن يجمع تقديما أو تأخيرا فهو جائز له، أما القصر فهو لا يجوز إلا للمسافر، أما المريض فلا يجوز له الجمع. افهموا هذا واعملوا به، وهذه وصيتي لكم، وأسأل الله أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفع الله به المرضى وعموم المسلمين.
أما الآن فنستقبل المكالمات من المرضى على هاتف 475.
تفضل بالسؤال.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم. أيوه. قطعت شجرة. أيوه. لو أنك قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما ضربت الجن، كان يجب عليك أن تقول عندما أردت أن تقطع شجرة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقال أقول هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ما يستطيعون أن يضروك. نعم.
تقول يا شيخ إلى الآن ثلاث عمليات أجريت لها تريد الأخرى، وهي بعد قطع الشجرة وبعد ظنها بأنها مصرت من الجان لم تستطع أن تمشي إلى الآن، فما نصيحتكم
لها؟ نصيحتي لها أن تتقي الله في نفسها، وأن تواظب على الرقية على رجلها هذه المتأثرة، تكثر عليها من الرقية، لأن تقرأ آية الكرسي والفاتحة وهكذا الآية الأخيرة من سورة البقرة، وقل هو الله أحد والمعوذتين، وكلما قرأت سورة أو يعني آية فإنها حينئذ تنفث في يديها، تنفث في كفيها وتمسح به على رجلها، ونرجو الله عز وجل أن يشفيها.
نعم. تفضل يا أخي، ممكن
تعطيني
السؤال
وأنا أعرفه للشيخ؟
تفضل يا
أخي. وعليكم السلام. الله يسلمك. نحمد الله. الحمد لله. تفضل.
يا أخي، الأناشيد الإسلامية بدعة، ويجب علينا أن نجتنب البدع وأن نعمل بالسنة. اترك قناة الليل في المستشفى، يجب أنهم يبعدونها عنكم،
ايوه وعليكم السلام.
يا شيخ وردت بعض الاسئله هنا عده اسئله حقيقه عن كيفيه صلاه المريض وملاحظه بعض المرضى انهم لا يصلون طيله مده اقامتهم بحجه المرض.
ايوه
وحقيقه قد بعض الاخوان جزاهم الله خير نصحوهم مرارا وخصوصا من كبار السن من النساء تقول انا مريضه ولي عذر حتى اذا شفيت ستعود الى الصلاه. فما رايكم في
هذا؟ هذا لا يجوز. ترك الصلاة لا يجوز أبدا بحال ما دام الإنسان عقله فيه فلا يجوز له ترك الصلاة. كما السبب في الكلمة أني أوضحت بأن الواجب هو أن يصلي المريض على قدر استطاعته فاتقوا الله ما استطعتم. نعم
تفضل يا شيخ. هناك سؤال ورد. بعض المرضى المنومين يعيشون يا شيخ في غيبوبة والغيبوبة هذه قد تستمر لمدة أشهر وفي هذه الأشهر تترتب حقوق شرعية وأخرى مالية كالزكوات في أموال المرضى وكالحج عنهم وكالعمرة وما إلى ذلك. فما نصيحتكم وما رأيكم في هذا الموضوع يا شيخ؟
المريض الذي يكون في غيبوبة ليس مكلفا بشيء وهو يعني ساكت عنه الكلام يعني مثل المجنون فهو مثل المجنون لا يكلف بشيء آخر لا يكلف بأي شيء. نعم لا تجب عليه صلاة ولا يجب عليه شيء. أما مسألة الأمور المالية فهذه السبب فيها من قبل الكافر. نعم
إذا تبقى يا شيخ تفضل بالسؤال. شيخك معك
يقول السلام الله يسلم. تفضل. أثناء الصلاة يجب عليها أنها تتأخر حتى يصلي بعد ذلك تأتي بالإمرة. أما كونها تلمس جسم الرجل وهو يصلي أو قبل الصلاة ربما أنه ينكذب وضوءه فينبغي أنه إذا كان عندها إبر يجب عليها أن تؤخرها حتى يصلي. إذا كان قد توضأ يعني يصلي ثم بعد ذلك تأتي بالإبرة. اسمعك يجب على إدارة المستشفى أن يعلموا هؤلاء الممرضات بأن أي إنسان من الرجال يعني جاءت إليه الممرضة وقد توضأ وهو يريد أن يصلي فعليها أن تمهله حتى يصلي. لا ما تقول يعني ما نقول أنه يعيدها إلا إذا كان حصلت عنده حركة ففي هذه الحالة يمكن يقال بأنه يعيد الصلاة لأن المذي نادر للوضوء. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. بعض الأسئلة وردت وكتبت من بعض الأطباء يقال هناك بعض الأيام لا يوجد طبيبة مناوبة في قسم النساء والولادة وتأتي حالة ولادة في مراحلها الأخيرة ولا بد أن تولد على يد طبيب ذكر ورفض المرأة للولادة على يد الطبيب قد يعرضها وجنينها للخطر. ما رأيكم يا شيخ في هذا؟
الحقيقة أنه إذا كان للضرورة ما يجوز إذا كان للضرورة لكن لا في يباشرنا يجب أن يكون أن يكون نساء يعني ممرضات حتى لو ما كانت طبيبة يكون ممرضات وهو يأمر النبي أن يفعلن كذا ويفعلن كذا. نعم
سائل الهاتف تفضل بالسؤال. نعم عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ اسمعك.
أيوة تيمن في فراشك وصلى ولا أحد يأتي لك ببطحة في باغة وإذا جاء الوقت تفرشها كذا وتضرب ضربة واحدة ثم تنفض يديك وتمسح بها وجهك ثم كفيك بعد أن تقول بسم الله وهذه الطهارة.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال من طرف الأطباء خصوصا الجراحين في العمليات يا شيخ هناك من تستمر عملياتهم من صلاة الظهر إلى العصر وقد يخرج أحيانا إلى قرب صلاة المغرب وهم لا يستطيعون أن يتركوا المريض إما لنزيفه إما لحالته الحرجة، فهم يتحرجون من ترك فرضين، وربما يمتد الوقت إلى المغرب وهم لم يصلوا لا الظهر ولا العصر، ولا يستطيعون أن يتركوا المريض في حاله مما يؤدي به ذلك إلى خطر عظيم. فما رأيكم يا شيخ في هذه المسألة؟
هذه المسألة إذا كان يعني هذا المريض يخشى على نفسه فإنه يجوز له أن يكون معه حتى يعني يزول الخطر ثم بعد ذلك يصلي. والأولى أن تكون مثل هذه العمليات أن تكون من الصباح الباكر حتى يأتي مثلا يعني وقت الظهر وقد يعني انتهى الذي يعمل العملية، لأنه يحتاج إلى 3 ساعات 4 ساعات إلى 5 ساعات بعض الأوقات. فمثل هذا ينبغي لهم أن يعني يجعلوا وقت الذي يكون فيه يرون يجعلون وقت العملية في وقت متسع. نعم
نعم شيخ اسمع تفضل.
نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، فإن من لقي الله عز وجل وهو يدعو معه غيره فإن الجنة حرام عليه وعمله حابر، كما يقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال عن عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله إنهم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله ويعلموا أن هؤلاء بشر وأنهم قد ماتوا ولم يردوا عن أنفسهم، فلا يجوز لهم أن يصرفوا إليهم شيئا من العبادة والدعوة والرغبة والرهبة ولا يهدوا الله. نعم على كل حال من دعا واحدا من هؤلاء من أي المخلوقين حتى ولو كان جبريل عليه السلام أو أفضل البشر محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعد مشركا كافرا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وعليه أن يعني يتوب إلى الله عز وجل إن كان باقيا في الدنيا، لأنه إذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة خلص انتهى، فلا بد من الجزاء الذي يترتب على الشرك بالله وهو إحباط العمل وحرمان الجنة وتحتم دخول النار وعدم مغفرة الذنوب وعدم قبول الحسنات، كل هذه مترتبة على الشرك بالله. نعم لا تجوز الصلاة غير صحيحة. حبيبك الله
جزاك الله خير يا شيخ. سائل يسأل يقول: ما حكم إجهاض الجنين في الأسبوع الخامس من الحمل؟
ما هو الداعي لإجهاض الجنين؟ لا بد أن يكون هناك داعي، أما هكذا بالتشهي لا ينبغي. نعم
إن كان يا شيخ الأم عندها ارتفاع في ضغط الدم أو السكر أو فشل كلوي ويرى الأطباء أن استمرارها في الحمل قد يؤدي إلى هلاكها أو هلاك جنينها،
إذا كان هكذا فهذا فيه فتوى من الشيخ عبد العزيز ابن باز على أن حياة الأم أقدم من حياة الجنين، حتى ولو كان في السابع أو الثامن يجوز إجهاضها إذا كان خطرا على حياة أمه. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. هناك بعض الأسئلة تورد إلينا من قسم العناية المركزة في الأطفال. هناك بعض الأطفال الميؤوس منهم طبيا وإلا العلم لله عز وجل، فيرى الطبيب أنه حياته متعذرة ومتعسرة حتى وبالأجهزة الطبية والتنفسية والإنعاش القلبي، ويرى بعد ذلك الطبيب أنه يوقف عنه هذه الأجهزة والمساعدات القلبية والتنفسية، وقد يتوفى الطفل بعدها بساعة أو ساعتين وقد تنقل هذه الأجهزة لطفل هو بحاجة أمس إليه من ذلك، فما رأيكم يا شيخ؟
هذا يجتهدون فيه، وما دام يرجى للطفل الذي هو فيه يرجى له الحياة، ولا يجوز لهم أن يفعلوا أن يفعلوا عنه. نعم
تفضل. سؤال الهاتف. سؤال يا شيخ، كيف يتوضأ المريض؟
يتوضأ المريض على حسب استطاعته، إن قدر أن يتوضأ فعليه أن يتوضأ، والوضوء معروف. نعم. أما إذا لم يقدر يتوضأ فعليه أن يتيمم، ينتقل إلى التيمم. إذا كان معه أحد يساعده من قرابته مثلا كالأبناء وما أشبه ذلك فعليه أن يتوضأ. إن كان ما عنده أحد فليتيمم، وإن كان أيضا ما في أحد يأتي له بجراب التيمم فليتيمم من فراشه. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاك الله خير يا شيخ. نعم تفضل. عليكم السلام. تفضل الشيخ اسمعك.
عليكم السلام. ما حكم
مساغ المرأة يا شيخ؟ المساغ الذهب.
أيوه عليه زكاة، سواء ملبوس ولا غير ملبوس. النصاب 85 جرام من الذهب الصافي، وهذا يطلع من عيار 21 96 جرام، وإن كان من عيار 18 فهو 107. نعم أقول إذا بلغ هذه الكمية بعد ذلك في كل 40 جرام أيوة ينظر كم قيمة الذهب الملبوس ويعطى للفقراء. إذا كانت مجهولة المقدار خذها إلى السوق وعند أصحاب الذهب وأوزنها، وبعد ذلك بكل 100 جرامين ونصف له ذلك. إن أراد أن يدفع عنها يجوز له، وإلا في الأصل أصل الوجوب هو في الحلي. وتكون في عيار 18 107. إذن فإذا وصل 96 جرام من عيار 21 ففيه الزكاة بواقع 4 أو 107 ففيه الزكاة بواقع 4
107 من بعد
من عيار 18، لأنك تزيد على الكمية. مثلا عيار 21 تزيد الثمن، وعيار 18 تزيد الربع، الربع 22 جرام، والثمن 11 جرام. نعم
جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ، كتب الله لك الأجر والمثوبة، ونفع الله بك وبعلمك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يجب على كل عاقل أن يفكر لأي شيء خلقه الله عز وجل، وما هي الغاية التي يعد لها. إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه أنه خلقنا لعبادته، وقال جل من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن فالوظيفة الأساسية التي خلقنا من أجلها هي العبادة، وكل ما سوى ذلك من الأمور فإنما هو وسيلة إلى
أداء هذه الوظيفة التي نحن خلقنا من أجلها، فالمال وسيلة إلى ذلك، والصحة وسيلة إلى ذلك، وهكذا كل الأمور وسيلة إلى أداء هذه الوظيفة التي هي العبادة التي خلق الإنسان من أجلها وأمره الله بها في قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن ما هي العبادة التي خلقنا من أجلها؟ لخصها الله سبحانه وتعالى في آية في سورة من قصار السور، وهي آية البينة. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما هي هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية؟ إنها أولا الإخلاص لله بأن تعبده وحده لا شريك له، لا تعبد معه أحدا لأنه المستحق للعبادة، وهو الذي خلق هذا الكون وخلق من فيه، وهو القائم بأمورهم، وهو المتصرف فيهم، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرازق لمن في هذا الكون. فهل يجوز أن تصرف العبادة إلى أحد سواه؟ الجواب: لا، لا يجوز لأحد أن يصرف العبادة التي كلف بها إلى أحد سوى الله سبحانه وتعالى. ومن فعل ذلك بأن دعا غير الله عز وجل ملتمسا منه جلب النفع أو دفع الضر فإنه يعتبر قد خرج من الإسلام إن كان مسلما، وقد حبط عمله إن كان له عمل، وقد استحق الخلود في النار والحرمان من الجنة، وقد وجب عليه ألا تغفر له سيئة ولا تقبل منه حسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لمن هذا الخطاب؟ إنه لأفضل الخلق عند الله عز وجل، أعلاهم مقاما وأقربهم إليه وسيلة، إنه محمد، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي يلتمس في موقف القيامة من يلتمس من يشفع لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى الكليم فيعتذر، ثم إلى عيسى الذي هو كلمة الله، الذي هو روح الله، وكلمته التي ألقى إلى مريم فيعتذر، وكلهم يعتذر من هذا المقام، ويؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب إلى ربه ويسجد بين يديه قدر جمعة، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وادفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي، فعندئذ يأمر الله بفصل القضاء، وتكون أمة محمد هي أول الأمم يقضى بينها. إذن فهذا الذي بهذه المثابة هو الذي خاطبه الله بقوله ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان عيسى بن مريم وقال عيسى يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيا عبد الله يا عبد الله يا مسلم وحد الله عز وجل، احرص على أنك تخلص نيتك وتخلص عملك وتخلص دعوتك بأن تكون لله عز وجل، فلا تدعو معه أحدا سواه، لا تدعو معه أحدا سواه. اعلم أنك إن فعلت ذلك فدعوت غيره لجلب نفع أو دفع ضر، فإن الله سبحانه وتعالى يغضب عليك ويوجب عليك الخلود في النار. فيا عبد الله التوحيد هو أساس الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. يجب على كل مسلم أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الشرك الذي يخل بالتوحيد، إما يجتاحه ويبطله وهو الشرك الأكبر، وإما ينقصه ويقلله وهو الشرك الأصغر. يا عباد الله هذا أهم الواجبات على كل مسلم، أن يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك الذي يناقضه. ثم بعد ذلك الصلاة، الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، كما يقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فالصلاة هي حق الله في البدن، هي حق الله في الذات، يجب عليك أن تؤدي الصلاة كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم بعد ذلك الزكاة وهي حق الله في المال، فيجب عليك أن تؤديها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. أي نوع يكون عندك من أنواع الأموال فعليك أن تؤدي زكاته، إن كان عندك حبوب فعليك أن تؤدي زكاته، إن كان عندك مواشي فعليك أن تؤدي زكاته، إن كان عندك نقود فعليك أن تؤدي زكاته، إن كان عندك عروض تجارة فعليك أن تؤدي زكاته. هكذا يجب على كل مسلم. ثم بعد ذلك الواجبات الأخرى على المسلم أن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويكون مع ذلك ويكون مع ذلك رب البصر، رب البصر عن المحارم واجتناب الوسائل المؤدية إلى الفواحش. هكذا يجب علينا جميعا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن يكون الإسلام وحقوق الإسلام هي المسيطرة على جوارحنا. يجب علينا أن نغض أبصارنا ونحفظ أسماعنا ونحفظ أيدينا ونحفظ أرجلنا ونحفظ ألسنتنا، فلا ننظر إلا إلى ما يحل لنا، ولا نسمع إلا ما يحل لنا، ولا نبطش إلا إلى ما يحل لنا، ولا نمشي إلا إلى ما يحل لنا، وهكذا، ولا نتكلم إلا بما يجوز لنا أن نتكلم به. فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى الذي وهب لك البصر ووهب لك السمع ووهب لك اليد الباطشة ووهب لك الرجل التي تمشي عليها ووهب لك اللسان الذي تنطق به. كل ذلك أنت مسؤول عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا، هكذا يقول الله عز وجل. وهكذا أيضا يجب عليك أن تجتنب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي الزنا واللواط وشرب الخمر والفواحش الأخرى التي حرمها الله عز وجل. فكما حرم عليك أن تفعلها حرم عليك أيضا أن تنظر إليها. وهناك أناس من الناس يجذبون آلات لها ذنوات تكشف عن أمور عند أناس إباحيين والعياذ بالله. هؤلاء الناس بصفة البهائم لا يحملون ولا يحجمون. فأنت حينما تنظر إلى هذه الفواحش في المجتمعات الحيوانية، المجتمعات المتفسخة، المجتمعات القذرة، إذا نظرت إلى هذه الفواحش والعياذ بالله فإنك تكون كأنك شاركت فيها. ونسأل الله العفو والعافية، لأن من إذا عملت كما جاء في الحديث إذا عملت الفاحشة في الأرض كان من حضرها فكرهها كمن غاب عنها، ومن لم يحضرها ورضيها كمن حضرها، ومن غاب عنها ورضيها كمن حضرها. فيا عباد الله، يجب علينا أن نتقي الله عز وجل. احرص يا عبد الله على طيب المطعم وعلى طيب المشرب، احرص يا عبد الله أن تأخذ حلالا وتشرب، تأكل حلالا وتشرب حلالا وتنكح حلالا وتسير في الحلال، حتى يعني عندما تنتقل من هذه الدنيا تنتقل إلى الله عز وجل وهو راض عنك. حينما تفعل ذلك تكون قد فزت بجنات النعيم، الجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، يصح فلا يسقم، يشب فلا يهرم. أما من استهان بهذه الفواحش وهذه الأمور سواء كانت شركا أو بدعا أو فواحش أو ما أشبه ذلك، فهذا والعياذ بالله على خطر عظيم. وما نارنا هذه إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ناركم هذه إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها مربت بالبحر مرتين ما انتفعتم بها، ولقد وضلت عليها نار جهنم ب 69 جزءا كلهن مثل حذرها. والعياذ بالله. فيا عبد الله احرص على انك تعمل بما يرضي ربك حتى تلقاه وهو راض عنك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، انه هو الغفور الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، المرضى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. أولا الحرص على التوحيد، والإنسان لا يدري متى يأتي أجله، فالأجل بيد الله عز وجل. فكم من صحيح حصلت له الوفاة فجأة. أما المريض فهو توقعه للموت أكثر وأكثر. لذلك فأنت ستنفقد من هذه الحياة الدنيا إلى حياة أخرى، حياة البرزخ. هذه الحياة تكون فيها إما في سعادة لأن عملك كان موجبا للسعادة، لأن كنت موحدا وكنت مؤديا للصلاة على الوجه الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، فأنت ستكون في البرزخ سعيدا ويوم القيامة كذلك وتدخل الجنة. أما إن كنت مقصرا في شيء من الواجبات أو مرتكبا لشيء من المحرمات فأنت على خطر عظيم. وما دمت في هذه الحياة فإن الذي ينبغي لك أن تصلح نفسك وأن تسأل عن الأمور التي ينبغي لك أن تفعلها من الآن، فإن الذي يجب عليك التوبة إن كان عندك أشياء من المحرمات يجب عليك أن تتوب. وأهم شيء التوحيد، ثم المحافظة على الصلوات في أوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله سبحانه وتعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالمحافظة على الصلاة موجبة لرضا الله عز وجل، ولا بد أن تكون الصلاة يؤديها العبد على الوجه الذي أمره الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ليعلم المرضى أن الصلاة لا تثبت عن المريض ما دام ذهنه فيه، يجب عليه أن يصلي على أي حالة استطاع، سواء كان يعني يقدر على القيام فعليه أن يصلي الفريضة قائما، أو لا يستطيع القيام فلينتبه إلى القعود، ما يستطيع القعود فلينتبه إلى الاسترخاء والارتجاع ويتجه إلى القبلة، إما بأن يكون السرير مستقبلا إلى القبلة فيجعل رأسه من محاذاة الجنوب، ثم بعد ذلك يرفع له السرير قليلا من عند رأسه حتى يكون متجها إلى القبلة، أو يكون على جنبه الأيمن
فيتجه إلى القبلة وهو على جنبه، كل ذلك جائز وبحسب استطاعة المريض، غير أنه لا يجوز له أن يترك الصلاة بحال أبدا ما دام ذهنه فيه. فعليكم يا أيها المرضى أن تحافظوا على الصلوات في أوقاتها، والجمع جائز للمريض، الجمع جائز له إذا أراد أن يجمع تقديما أو تأخيرا فهو جائز له، أما القصر فهو لا يجوز إلا للمسافر، أما المريض فلا يجوز له الجمع. افهموا هذا واعملوا به، وهذه وصيتي لكم، وأسأل الله أن يوفق الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته، ونفع الله به المرضى وعموم المسلمين.
أما الآن فنستقبل المكالمات من المرضى على هاتف 475.
تفضل السؤال. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم. أيوه. قطعت شجرة. أيوه. لو أنك قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما ضربت الجن، كان يجب عليك أن تقول عندما أردت أن تقطع شجرة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقال أقول هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، ما يستطيعون أي ضرور. نعم.
تقول يا شيخ إلى الآن ثلاث عمليات أجريت لها في رجل الأخرى، وهي بعد قطع الشجرة وبعد ظنها بأنها مصبت من الجان لم تستطع أن تمشي إلى الآن، فما نصيحتكم
لها؟ نصيحتي لها أن تتقي الله في نفسها، وأن تواظب على الرقية على رجلها هذه المتأثرة، تكثر عليها من الرقية، لأن تقرأ آية الكرسي والفاتحة وهكذا الآية الأخيرة من سورة البقرة، وقل هو الله أحد والمعوذتين، وكلما قرأت سورة أو يعني آية فإنها حينئذ تنفث في يديها، تنفث في كفيها وتمسح به على رجلها، ونرجو الله عز وجل أن يشفيها.
نعم. تفضل يا أخي، ممكن تعطيني السؤال وأنا أعرضه إلى الشيخ؟ تفضل يا أخي.
عليكم السلام. الله يسلمك. نحمد الله. الحمد لله. تفضل. يا أخي الأناشيد الإسلامية بدعة، ويجب علينا أن نجتنب البدع وأن نعمل بالسنة. اسرق قناة الميت في المستشفى، يجب أنهم يبعدونها عنكم. أيوة. وعليكم السلام.
يا شيخ وردت بعض الأسئلة هنا، عدة أسئلة حقيقة عن كيفية صلاة المريض، وملاحظة بعض المرضى أنهم لا يصلون طيلة مدة إقامتهم بحجة المرض. وحقيقة قد بعض الأخوان جزاهم الله خير نصحوهم مرارا، وخصوصا من كبار السن من النساء، تقول أنا مريضة ولي عذر حتى إذا شفيت ستعود إلى الصلاة، فما رأيكم في
هذا؟ هذا لا يجوز، ترك الصلاة لا يجوز أبدا بحال ما دام الإنسان عقله فيه، فلا يجوز له ترك الصلاة، كما السبب في الكلمة أني أوضحت بأن الواجب هو أن يصلي المريض على قدر استطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
تفضل. يا شيخ هناك سؤال ورد. نعم. بعض المرضى المنومين يعيشون يا شيخ في غيبوبة، والغيبوبة هذه قد تستمر لمدة أشهر، وفي هذه الأشهر تترتب حقوق شرعية وأخرى مالية كالزكوات في أموال المرضى وكالحج عنهم وكالعمرة وما إلى ذلك، فما نصيحتكم وما رأيكم في هذا الموضوع يا شيخ؟
المريض الذي يكون في غيبوبة ليس مكلفا بشيء، وهو يعني ساكت عنه الكلام، يعني مثل المجنون، فهو مثل المجنون، لا لا يكلف بشيء آخر، لا يكلف بأي شيء. نعم، لا تجب عليه صلاة ولا يجب عليه شيء. أما مسألة الأمور المالية فهذه اختلف فيها من قبل الكافر. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ، تفضل بالسؤال، شيخك معك.
عليكم السلام. الله يسلمك. تفضل. أثناء الصلاة يجب عليها أنها تتأخر حتى يصلي، بعد ذلك تأتي بالإمرة. أما كونها تلمس جسم الرجل وهو يصلي أو قبل الصلاة ربما أنه ينكذب وضوءه، فينبغي أنه إذا كان عندها إبر يجب عليها أن تؤخرها حتى يصلي. إذا كان قد توضأ يعني يصلي ثم بعد ذلك تأتي بالإبرة. اسمعك، يجب على إدارة المستشفى أن يعلموا هؤلاء الممرضات بأن أي إنسان من الرجال يعني جاءت إليه الممرضة وقد توضأ وهو يريد أن يصلي فعليها أن تمهله حتى يصلي. لا ما تقول يعني ما نقول أنه يعيدها إلا إذا كان حصلت عنده حركة. ففي هذه الحالة يمكن يقال بأنه يعيد الصلاة لأن المذي نادر للوضوء. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. بعض الأسئلة وردت وكتبت من بعض الأطباء، يقال هناك بعض الأيام لا يوجد طبيبة مناوبة في قسم النساء والولادة، وتأتي حالة ولادة في مراحلها الأخيرة ولا بد أن تولد على يد طبيب ذكر، ورفض المرأة للولادة على يد الطبيب قد يعرضها وجنينها للخطر، ما رأيكم يا شيخ في هذا؟
الحقيقة أنه إذا كان للضرورة لا يجوز، إذا كان للضرورة، لكن لا في يباشرنا يجب أن يكون أن يكون نساء يعني ممرضات، حتى لو ما كانت طبيبة يكون ممرضات وهو يأمرهن بأن يفعلن كذا ويفعلن كذا. نعم.
سائل الهاتف، تفضل بالسؤال. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ، اسمعك.
أيوة. تيمن في فراشة وصلى ولا أحد يأتي لك ببطحة في باغة وإذا جاء الوقت تفرشها كذا وتضرب ضربة واحدة ثم تنفض يديك وتمسح بها وجهك ثم كفيك بعد أن تقول بسم الله، وهذه طهارة.
جزاك الله خير يا شيخ. سؤال من طرف الأطباء خصوصا الجراحين في العمليات يا شيخ، هناك من تستمر عملياتهم من صلاة الظهر إلى العصر وقد يخرج أحيانا إلى قرب صلاة المغرب وهم لا يستطيعون أن يتركوا المريض إما لنزيفه إما لحالته الحرجة، فهم يتحرجون من ترك فرضين وربما يمتد الوقت إلى المغرب وهم لم يصلوا لا الظهر ولا العصر ولا يستطيعون أن يتركوا المريض في حاله مما يؤدي به ذلك إلى خطر عظيم، فما رأيكم يا شيخ في هذه المسألة؟
هذه المسألة إذا كان يعني هذا المريض يخشى على نفسه فإنه يجوز له أن يكون معه حتى يعني يزول الخطر ثم بعد ذلك يصلي. والأولى أن تكون مثل هذه العمليات أن تكون من الصباح الباكر حتى يأتي مثلا يعني وقت الظهر وقد يعني انتهى الذي يعمل العملية، لأنه يحتاج إلى 3 ساعات 4 ساعات إلى 5 ساعات بعض الأوقات، فمثل هذا ينبغي لهم أن يعني يجعلوا وقت الذي يكون فيه يرون يجعلون وقت العملية في وقت متسع. نعم
نعم شيخ، اسمع تفضل.
نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، فإن من لقي الله عز وجل وهو يدعو معه غيره فإن الجنة حرام عليه وعمله حابط،
كما يقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكما قال عن عيسى بن مريم أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله إنهم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله ويعلموا أن هؤلاء بشر وأنهم قد ماتوا ولم يردوا عن أنفسهم، فلا يجوز لهم أن يصرفوا إليهم شيئا من العبادة والدعوة والرغبة والرهبة ولا يهدوا الله. نعم. على كل حال، من دعا واحدا من هؤلاء من أي المخلوقين حتى ولو كان جبريل عليه السلام أو أفضل بشر محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعد مشركا كافرا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وعليه أن يعني يتوب إلى الله عز وجل إن كان باقيا في الدنيا، لأنه إذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة خلص انتهى، فلا بد من الجزاء الذي يترتب على الشرك بالله، وهو إحباط العمل وحرمان الجنة وتحسن دخول النار وعدم مغفرة الذنوب وعدم قبول الحسنات، كل هذه مترتبة على الشرك بالله. نعم، لا تجوز الصلاة غير صحيحة. حفظك الله.
جزاك الله خير يا شيخ. سائل يسأل يقول: ما حكم إجهاض الجنين في الأسبوع الخامس من الحمل؟
ما هو الداعي لإجهاض الجنين؟ لا بد أن يكون هناك داعي، أما هكذا للتشهي لا ينبغي. نعم.
إن كان يا شيخ الأم عندها ارتفاع في ضغط الدم أو السكر أو فشل كلوي، ويرى الأطباء أن استمرارها في الحمل قد يؤدي إلى هلاكها أو هلاك جنينها،
إذا كان هكذا فهذا فيه فتوى من الشيخ عبد العزيز بن باز على أن حياة الأم أقدم من حياة الجنين، حتى ولو كان في السابع أو الثامن يجوز إجهاضها إذا كان خطرا على حياة أمه. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. هناك بعض الأسئلة تورد إلينا من قسم العناية المركزة في الأطفال. هناك بعض الأطفال الميؤوس منهم طبيا وإلا العلم لله عز وجل، فيرى الطبيب أنه حياته متعذرة ومتعسرة حتى وبالأجهزة الطبية والتنفسية والإنعاش القلبي، ويرى بعد ذلك الطبيب أنه يوقف عنه هذه الأجهزة والمساعدات القلبية والتنفسية، وقد يتوفى الطفل بعدها بساعة أو ساعتين، وقد تنقل هذه الأجهزة لطفل هو بحاجة أمس إليه من ذلك، فما رأيكم يا شيخ؟
هذا يجتهدون فيه، وما دام يرجى للطفل الذي هو فيه يرجى له الحياة، ولا يجوز لهم أن يفعلوا أن يفعلوا عنه. نعم
تفضل. سؤال الهاتف. سؤال يا شيخ: كيف يتوضى المريض؟
يتوضى المريض على حسب استطاعته، إن قدر أن يتوضى فعليه أن يتوضى، والوضوء معروف. نعم. أما إذا لم يقدر يتوضى فعليه أن يتيمم، ينتقل إلى التيمم. إذا كان معه أحد يساعده من قرابته مثلا كالأبناء وما أشبه ذلك فعليه أن يتوضى، إن كان ما عنده أحد فليتيمم، وإن كان أيضا ما في أحد يأتي له بجرابة التيمم فليتيمم من فراشه. والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.
جزاك الله خير يا شيخ. نعم تفضل. عليكم السلام. تفضل الشيخ اسمعك.
عليكم السلام. ما حكم
مساغ المرأة يا شيخ؟ المساغ الذهب
عليه زكاة، سواء ملبوس ولا غير ملبوس. النصاب 85 جرام من الذهب الصافي، وهذا يطلع من عيار 21 96 جرام، وإن كان من عيار 18 فهو 107. نعم، أقول إذا بلغ هذه الكمية بعد ذلك في كل 40 جرام جرام، أيوة، ينظر كم قيمة الذهب الملبوس ويعطى للفقراء. إذا كانت مجهولة المقدار خذها إلى السوق وعند أصحاب الذهب وأوزنها، وبعد ذلك بكل 100 جرامين ونصف له ذلك. إن أراد أن يدفع عنها يجوز، وإلا فالأصل أصل الوجوب هو في الحلي، وتكون في عيار 18 107. إذن فإذا وصل 96 جرام من عيار 21 ففيه الزكاة بواقع 24، أو 107 ففيه الزكاة بواقع 24.
107 و18
لأنك تزيد على الكمية، مثلا عيار 21 تزيد الثمن، وعيار 18 تزيد الربع، الربع 22 جرام، والثمن 11 جرام. نعم،
جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ، تبارك الله لك الأجر والمثوبة، ونفع الله بك وبعلمك،